أطر وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لما يمر علماء التفسير من المسلمين الشيعة والسنة بهذا المقطع من الآية الكريمة من سورة الشورى، يذكرون سبب نزول الآية، ويروون هذه الرواية عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة واستحكم الإسلام، يعني ليس في السنوات الأولى، إنما لما ظهر الإسلام وخضعت الجزيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الخضوع تقريبا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، أقبل الوفد تلو الوفد إلى رسول الله يسأل عن هذا الدين، لأن الانتصارات من السنة الأولى من هجرة النبي إلى السنة السابعة متتالية، وخافت العرب قبائل العربية، أصابها الرعب، ولذلك أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس لما قدم النبي إلى المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها، يعني اجتمع الأنصار مع بعضهم البعض، والأنصار فئتين الأوس والخزرج، واجتمعوا وقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله عند حاجات، يعني الوفد تلو الوفد يأتي إلى النبي، وهذه الوفود تحتاج إلى إطعام وتحتاج إلى مال وتحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى ضيافة، والنبي لما جاء إلى المدينة ما عنده شيء، فيكون إحنا نقدم إلى رسول الله خدمة، نقول إليه هذه أموالنا تحت تصرفك يا رسول الله. وافق الأنصار على ذلك وأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أنت تعرض عليك الأمور والأحوال هذه، وهذه أموالنا تحت تصرفك وفي حكمك، أنت تحكم فيها بما تشاء وكيف تشاء، تفضل يا رسول الله هذه أموالنا، وهذا الذي نعطيك إياه هذا في مقابل ما قمت به من هدايتنا إلى دين الإسلام. فنزل الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله: يا محمد قل لا أسألكم، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. أجر ما يطلب النبي وجميع الأنبياء لا يطلبون أجرا ماديا من الناس، تقول الرواية: فخرج الأنصار مسلمين إلى قول الله عز وجل، لكن قال المنافقون: هذا افتراء من هذا الرجل في مجلسه، افترى هذا الكلام يعني على الله، وأستغفر الله، لكن هذا كلام المنافقين. لما قالوا ذلك؟ تقول الرواية: قالوا هذا افتراء من هذا الرجل في مجلسه، هذا أراد أن يذلنا إلى قرابته من بعده، فسبب نزول هذه الآية الكريمة هو هذا الأمر. الأمر الآخر الذي يتناوله أيضا علماء التفسير من الفريقين، لكن فريق يثبت هذا الأمر وفريق آخر ينفي هذا الأمر، الشيعة الإمامية بإجماعهم، علماء الشيعة الإمامية بإجماعهم، وأيضا قسم من علماء العامة يقر بهذه الحقيقة، أن الآية الكريمة فيها أو لها ارتباط بولاية أهل البيت وإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف لها ارتباط؟ يعني المودة هي مقدمة للارتباط بإمامة وولاية وقيادة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف؟ الجواب: توجد مجموعة من الآيات إذا ربطنا بعضها ببعض نوصل إلى نتيجة، أن هذه الآية الكريمة هي مقدمة، يعني المودة لأهل البيت مقدمة إلى الارتباط بإمامتهم وقيادتهم وولايتهم سلام الله عليهم. كيف؟ عندنا مجموعة من الآيات القرآنية، وكل آية تبين شيء، مطلب في مسألة أجر الرسالة. النبي قدم وأعطى وضحى من أجل هداية الناس، تأتي الآيات القرآنية تبين أمور، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء، وهذا كلام جميع الأنبياء تذكره الآيات القرآنية من سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. جميع الأنبياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله كلامهم هو هذا: وما أسألكم عليه من أجر. لا تتصور أنه يوما ما يقف النبي يطالب مثلا أمته بأجر مادي، أي نبي من الأنبياء. هذا أولا، أن أجر الرسالة ينتظره النبي من قبل الله تبارك وتعالى لا من الناس أبدا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الأمر الآخر الذي تقرره الآيات القرآنية المرتبطة بمسألة أجر الرسالة، يقول الله تبارك وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. الآية التي قبلها هذه من سورة الشعراء تقول: وما أسألكم عليه من أجر، يعني النبي لا يطلب أجرا ماديا من أحد، هذا أمر. والأمر الآخر الذي تذكره هذه الآية الكريمة من سورة سبأ: قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني إذا طلب النبي أجرا على الناس ترى هذا لا يعني النبي، لا يدخل في منفعة النبي، وإنما منفعة هذا الأجر هو لكم أيها الأمة. هذا مطلب ثاني. المطلب الثالث: قل ما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني إذا أراد واحد مثلا أن يعطي، إذا طلبت أجر رسالة ترى أنا أقول لكم أن أجر الرسالة هو مودة القربى، مودة القربى هذه من أجلكم إذا أردتم أن تتخذوا طريقا إلى مرضات الله عز وجل. هذه الثلاث الآيات مع الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، تبين أن أولا أجر الرسالة لا ينتظره النبي إلا من الله عز وجل، والأمة لا تستطيع أن توفي أجر الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أولا. الأمر الآخر: أن النبي لو طلب أجر الرسالة فهذا أجر الرسالة من أجل منفعة الناس. الأمر الثالث الذي تقرره الآيات: أن هذا الأجر الذي يطلبه النبي على الرسالة لمن شاء أن يتخذ إلى الله سبيل، ولذلك نقرأ في دعاء الندبة: فكانوا هم السبيل إليك. فلما قالت الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، إذن انطبق هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها الآيات: هل هذا الأجر مودة القربى شيء مادي ينتفع به النبي ولا ينتظر هذا الأجر؟ ثم هذا الأجر مودة القربة، هل تنفع النبي أم تنفع الأمة؟ هي لمنفعة الأمة. الأمر الثالث أن هذا مودة القربة، أجر الرسالة التي قالت عنها الآية الكريمة، هدفها ما هو؟ هدف مودة القربة أن هؤلاء القربة قرابة النبي يوصلون هذا المسلم وهذه الأمة إلى طريق الله عز وجل، إلى الصراط المستقيم، إلى رضوان الله. وهذا معناه المتابعة لأهل البيت والولاية لأهل البيت والإمامة لأهل البيت، لكن قبل الإمامة وقبل الولاية لا بد من المودة المقدمة، حتى أنا أمشي متبعا لأمير المؤمنين أو متبعا إلى أي صحابي من أصحاب رسول الله، تكون مودة بيني وبينه، توجد مودة حتى يكون هذا الاتباع. فلما جاءت الآية الكريمة قالت قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، هذه المودة إلى قرابة النبي مقدمة للاتصال والولاية والإمامة والاتباع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والدليل على هذا الروايات الشريفة، الروايات التي ذكرها الشيعة والسنة من المسلمين تؤكد أن قرابة القرابة في الآية الكريمة هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك علماءنا ينقلون هذه الروايات من كتب التفسير عند العامة. قيل يا رسول الله من قرابتك؟ ويمكن الرجوع مو فقط إلى بعض إلى التفاسير، حتى إلى كتب الحديث، مثلا الصواعق المحرقة، كتاب الصواعق المحرقة هذا كتبه ابن حجر الهيثمي، عندنا ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب الإصابة، وعندنا ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة، وهذا الشديد النصب لأهل البيت. لكن عندما يأتي إلى فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يذكر هذه الآية الكريمة، قل هذه تدل على فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم يذكر مجموعة من المطالب حول هذه الآية الكريمة. أول هذه المطالب يقول تفسيرها، يعني من هؤلاء القربى، يفسرهم بمن، فيذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين يجب علينا مودتهم، واجب فريضة شرعية مودة أهل البيت، من قرابتك؟ فقال النبي علي وفاطمة وابناهما، يعني الحسن والحسين. روايات عندنا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال فينا نزلت، يعني في أهل البيت. أيضا هو ابن حجر الهيثمي يذكر خطبة للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، أنه خطب وقال على المنبر أنا من أهل البيت الذين فرض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه المودة إلى قرابة النبي صلى الله عليه وآله. في حدود علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين، هي مقدمة، مقدمة إلى الارتباط بقيادة أهل البيت، مقدمة هذه المودة الواجبة على كل مسلم لأهل البيت، مقدمة للاعتقاد بإمامتهم وولايتهم، لأنه الطريق إلى الله عز وجل بعد رسول الله يمر عبر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك مودة أهل البيت مظهر من مظاهر مودة أهل البيت، محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتذكر الروايات الزمخشري وكل أيضا كثير من علماء التفسير يذكرون هذه الرواية، لا يقولون عن رسول الله، يقولون هكذا قال رسول الله. زمخشري في تفسير الكشاف ينقل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت ثم منكر ونكير بالجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. أي تحتاج إلى صلوات. فالأحاديث الشريفة أيضا من كتب المسلمين في خصوص الآية الكريمة تؤكد على فريضة مودة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا معنى إلى المودة إذا لم يكن ارتباط بالإمامة والولاية والاتباع إلى قيادة أهل البيت، لأنهم السبيل والطريق إلى الله عز وجل. مودة هكذا ثمرتها تذهب هدرا إذا لم يكن هناك اعتقاد بإمامة أهل البيت، لأن المودة مقدمة إلى اتباع وتسليم لأمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث أيضا تأكد أنها نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وينقلون هذه الرواية، ينقلون هذه الرواية ابن حجر أيضا ينقلها، الهيثمي في كتاب الصواعق المحرقة: لما أدخل الإمام زين العابدين إلى دمشق أقبل إليه رجل قال: الحمد لله الذي قتلكم ونصر الأمير يزيد عليكم. فقال له الإمام زين العابدين، هذا من عامة الناس، قال له الإمام زين العابدين، هذا مو احنا ننقلها، هذا ابن حجر الهيثمي في الصواعق وغيره من علماء العامة فقال له الإمام زين العابدين سلام الله عليه أيها الرجل أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ، يعني نحن أمر الله بمودتنا ومحبتنا لا بقتلنا لا بسبينا لا بأسرنا من بلد إلى بلد، لعن الله بني أمية. أمر الله بمودتنا. قال نحن يا شيخ القربى؟ قال والله أنتم هم؟ قال نعم والله. وذاك اليوم يوم دخول الإمام زين العابدين مع عماته وأخواته في الشام، يوم فرح وسرور وعيد عند بني أمية، حتى أن سهل ابن سعد الساعدي يقول أنا قاصد إلى بيت المقدس، ودخلت الشام رأيت الأسواق معطلة، دكاكين مغلقة، أعلام منشورة، ناس في فرح وسرور. قلت إلى أحدهم يا هذا هل حدث لكم عيد؟ لا نعرفه، وإحنا هذا أول أيام صفر، هل حدث لكم عيد؟ لا نعرفه. قال له الشامي هل أنت غريب أم لا عهد لك بالبلد؟ يعني أنت منقطع عن هذا البلد سنين والآن رجعت. قال أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قال يا سهل ألا تعجب أن السماء لا تنطبق على أهل الأرض؟ قلت وما الخبر؟ قال الآن يأتون بسبايا آل رسول الله. يقول بينما أنا كذلك وإذا بالقافلة أقبلت أطفال ونساء، لكن ما حالتهم؟ يرثى لهم، وجوههم مصفرة شاحبة. رحم الله ملا عطية يصور هذه اللحظة دخول آل رسول الله إلى الشام، وحالة سهل لما نظر إلى بنات رسول الله. يقول أقبل سهل والناس تتراكض بالدروب، أقبل سهل والناس تتراكض بالدروب، يقولون راسي الخارجي في وين منصوب، شايف الأسواق معطلة والكون مقلوب، والكل ينادي يجوا سبايا الخارجية وعاين يتامى فوق هز الفيب تشونوح. بعد قال ومن الضرب والسير ما ضقت لهم روح، وحدة تنادي عقب عزي وين نارو بيني وبين حجايات صوني فرق البين. سلم عليها وقال يلي على المطية، سلم عليها وقال سلم على سيدتي، السلام عليك يا سيدتي يا أم المصائب يا زينب. سلم عليها وقال يلي على المطية يخسون أهل هالبلد منتي خارجية، والله حنينك هيج أحزاني علي كنك يا مسبية يا من شيوخ المسلمي. صاحت أني جد النبي صفوة الجبار، صاحت أني جد النبي صفوة الجبار، وأبوي حيدر قاسم الجنة معنا يا يار، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وني زينب واخوتي الحسن وحسين. قالها النسب والحسب هل تذكرينه، قالها الحسب والنسب هل تذكرينه، معلوم ونصح الخبر جدك نبينا. لكن يا زينب، لكن يا زينب وين خدر اليوسفون؟ اي قالها الحسب والنسب هل تذكرينه، تذكرينه معلوم ونصح الخبر جدك نبينا. لكن يا زينب وين خدر اليوصفونه، تركبين حسره فوق هزل واخوتك وين. قالت لا تسألني وعاين روس الرماح، ذاك الخدر يا سهل عني قوض وراح، وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطايح بديار تتحمل يا موالي. سيدي يا صاحب الزمان، أنت صاحب العزاء. قالت لا تسألني وعاين روس الأرماح، ذاك الخدر يا سهل عني قوض وراح، وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطايح بديار غربة، يا سهل ضيعني حسين. أني زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، أني متمرمرة من صغر سني. لا والد لي ولا عم ألوذ به، ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجاب، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض، من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضلهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
Bismillah.